أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، دار الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ صدق الله العلي العظيم. انتهينا من المقطعين الأولين من سورة العلق المباركة. المقطع الأول 5 آيات صدرت بها السورة، والمقطع الثاني 3 آيات انتهت ببيان طريق العلاج إلى أهم مشكلة وأهم آفة تنتاب الإنسان بشكل عام، الإنسان الذي يستغل العلم ويتورط بالعلم بحيث لا يستفيد من العلم كما ينبغي، وإنما يكون ما حصله من العلم الذي يراد منه أن يكتشف الواقع كله بالعلم ويخضع لهذا الواقع، يخضع للحق الذي اكتشفه، يخضع لله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان من علق وعلمه ما لم يعلم، ليتكامل في طريق العبودية لله سبحانه وتعالى، لأن المراد من العلم هو تمكين الإنسان من الاقتراب من الله سبحانه وتعالى، بدليل الآية الأخيرة في هذه السورة التي أمرت بالسجود والاقتراب من الله سبحانه وتعالى، السجود لله تعالى والاقتراب منه. هذا هو آخر الطريق والقمة التي ينبغي للإنسان أن يصل إليها، وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله ونبيه الكريم ليكون كذلك، ليسجد ويقترب إلى الله سبحانه وتعالى. فالعلم هو طريق لتحقيق هذا الاقتراب من الله سبحانه وتعالى. أما الطغيان، أما الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى الذي ينشأ من تخيل الغنى، لأن الإنسان لا يستغني عن الله سبحانه وتعالى في أي حال من الأحوال، فإذا الإنسان تصور أنه غني عن الله فقد تخيل، وهذا هو عين الجهل، قلنا هو الجهل المركب بأن الإنسان أصبح غنيا عن الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، حينما يرى نفسه مستغنيا عن الله تعالى يطغى. هذا هو الداء الأساسي والداء الكبير الذي يبتلى به الإنسان، وطريق العلاج هو إرجاع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، بأن يشعر بالحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. والشعور بالحاجة له طرق وله منافذ، يدخل الباري سبحانه وتعالى إلى داخل الإنسان وإلى عقل الإنسان وإلى نفس الإنسان ليغير هذه القناعات. القناعة بالغنى بالاستغناء عن الله سبحانه وتعالى، يغيرها بأن يقول له أنت في بداية أمرك وفي تكونك كنت محتاجا إليه ولا زلت محتاجا إليه في كل لحظة، خصوصا إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى له في كل لحظة خلق وتدبير وربوبية، في كل لحظة خلق وتدبير، يعني العلة الموجدة للإنسان العلة الحقيقية وهي الله سبحانه وتعالى، هي تفيض الوجود كل لحظة لحظة على الكائنات. فالذي خلق الإنسان، الذي جعله في أنشأه في خلق آخر حينما تكون، وهو الآن في كل لحظة، كل يوم هو في شأن، في كل لحظة هناك خلق وتدبير. فالإنسان الغافل عن هذه الحقيقة يتصور أنه غني عن الله، كما قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: يا إلهي أنا الفقير في غناي، لو كنت غنيا أغنى الأغنياء لكنت فقيرا إليك. لماذا؟ لأنك في كل لحظة تمدني بالحياة، تمدني بالوجود. فإذا الإنسان الذي اعتقد، يعني فهم، علم وفهم واعتقد بأنه محتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل لحظة، هذا الإنسان لا يمكنه أن يتصور أو يتخيل الغنى عن الله سبحانه وتعالى. هذا هو المنفذ الأول والطريق الأول، وقلنا العلاج الأول لهذه الظاهرة المرضية ظاهرة اعتقاد أو تخيل الاستغناء، أي الشعور بالغنى عن الله سبحانه وتعالى. الطريق الثاني والمنفذ الثاني لتغيير قناعة الإنسان بأنه محتاج إلى الله سبحانه وتعالى هو حاجة الإنسان إلى الله في مصيره، في نهايته، حينما يدرك بأنه راجع إلى الله سبحانه وتعالى. قد يسأل كيف يقتنع الإنسان بأنه راجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ الروايات المفسرة هنا التي يمكن أن تفسر هذا النص وتجعل الرجوع إلى الله أمرا بديهيا لا يحتاج إلى عناء وتعب لاعتقاد الإنسان بهذه الحقيقة. نحن لا حاجة إلى أن ندخل في بحث فلسفي أو في بحث عقلي معمق وفي سجال علمي مع الفرد حتى نقول له أنت سوف تكون لك قيامة ومعادا وسوف ترجع في القيامة والمعاد إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما الموت الذي هو أول مقامات البعث والنشور أو أول مراحل الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الموت حقيقة لا مفر منها، يؤمن بها المؤمن والكافر. الموت حقيقة لا مفر منها، كفى بالموت واعظا. واعظية الموت بأن الإنسان يفقد كل شيء، لا يملك من أمره شيئا، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يستطيع أن يبقى في الدنيا، لا يستطيع أن يعود إلى الدنيا، ذهب ولم يرجع. يكفي للإنسان الغافل أيضا أن يلتفت أنه يذهب في طريق لا يرجع فيه. هنا القرآن يقول إن إلى ربك الرجعى، الرجوع أنت تراجع إلى الله، لأن مبدأك من الله الذي خلقك وأعطاك هذه القدرة ورجوعك إليه. والموت هو أدل دليل على أن الإنسان لا يملك لنفسه شيئا، فإذا هذا دليل على حاجة الإنسان إلى ربه الذي فرض عليه الموت فرضا وجعله في طريق لا يملك من أمره شيئا. وهذا أدل دليل على حاجة الإنسان إلى الله المبدئ المنشئ الخالق الذي إليه يرجع العباد. إن إلى ربك الرجعى. هذا هو الحل الثاني والطريق الثاني الذي يمكن أن ينبه الإنسان إلى أنه غير قادر على أن يتصرف كيف يشاء، يتصرف على أنه غني عن الله سبحانه وتعالى. هو محتاج إليه شاء أم أبى. طبعا هنا النص القرآني كما قلنا يعطينا طريق ثالث وحل آخر. طبعا هذا الحل ربما هو أكثر دقة ويحتاج إلى وعي أكثر، هو الشعور بالرقابة الإلهية على الإنسان في كل لحظات حياته. ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذا هو المقطع الثالث، واليوم نريد أن ندخل إلى تفاصيل المقطع الثالث. المقطع الثالث جاء عقيب المقطع الثاني الذي قرر فيه الحالة المرضية الأساسية التي تسقط الإنسان وتبعده عن الكمال أيما بعد. وإذن نحن بين نوعين أو بين حالتين أو بين إنسانين، إنسان اكتسب العلم، تكامل بالعلم، اهتدى بالعلم ويسير في طريق الهدى، وإنسان لم يستفد من العلم، عنده علم انتهى به إلى الشعور بالغنى خطأ، وهذا الإنسان طغى وآثر الحياة الدنيا. فلنا عندنا نموذجات بحسب المقطع الأول، نموذج مهتدي وإن لم يصرح بالهداية مباشرة، ولكن نتيجة المقطعين يعني كلا التي جاءت لتردع وتزجر مفهومها أن هناك حالة طبيعية وهذه حالة مرضية. الحالة الطبيعية أن يكون العلم قد حقق أهدافه وبلغ بالإنسان إلى أن يصل إلى مستوى ومرحلة الاهتداء، يهتدي بالعلم. وإنسان لم يهتدي بالعلم وإنما أساء التصرف والاستفادة من العلم بأن انحرف عن مسار العلم. فنحن لدينا نموذجان، ومن سيرة القرآن الكريم أو نقول منهج القرآن الكريم هو بيان النظرية مع تطبيقاتها. هنا أيضا في المقطع الثالث جاء بالتطبيق لهذين الإنسانين، إنسان المقطع الأول وإنسان المقطع الثاني. الإنسان المنحرف عن الطريق والإنسان المهتدي. فتقول الآية هكذا: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. هنا عندنا عبد، عندنا إنسان، طبعا هنا لم يشير إلى عبوديته وإن كان هو عبد، هذا الناهي هو عبد حقيقة لله لكنه لا يشعر بعبوديته لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أرأيت الذي ينهى، ما جاء له بأي وصف سوى هذا الوصف أنه ناهي. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. هناك عبد ناهي وعبد منهي. الناهي عبد لكن لم يصرح بعبوديته، والمنهي عبد لكنه صرح بعبوديته. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. متى هذا الناهي ينهى ذلك العبد؟ حينما يقوم بالصلاة التي تعتبر طقسا شعارا عملا يمثل عبودية الإنسان لمعبوده. فإذا عندنا عبد مصلي وعندنا عبد ناهي عن الصلاة، هنا مصداقان وصورتان لإنسانين: إنسان ينهى المصلي عن صلاته، ينهى العبد عن عبادته التي هي الصلاة، وعبد منهي. النص يعقب ليبين هذه الحقيقة وهذان المصداقان: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. طبعا هنا نوعان من التفسير يحتمله النص: تفسير بأن نأخذ الضمائر التي تأتي في هذه الآيات الثلاث، أن نحمل الضمائر بهذا الشكل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان، هذا ضمير كان يعود إلى العبد المصلي، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان هذا العبد المصلي على الهدى. وهذا بيان لما جاء في الآية السابقة. الآية تقول عبدا إذا صلى، ما هي طبيعة هذا العبد؟ أنه على الهدى، أو هو كان يأمر هذا العبد المصلي بالتقوى، يعني ارتقى من العبادة والصلاة إلى الكون على الهدى، أو كاشف عن كونه على الهدى، وارتقى هذا العبد في طريق هدايته بأن أصبح آمرا بالتقوى. فصورة متكاملة عن هذا العبد المنهي. لماذا ينهى؟ ينهى لأنه يصلي يعبد الله، لأنه مهتدي، ولأنه في طريق الهداية سعيا بحيث أصبح من الآمرين بالتقوى.